في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أن قادة المجموعة المسلحة التي تصف نفسها بالمقاومة العراقية يجرون منذ أسبوع مفاوضات مع سلطة التحالف من أجل ضمان دور سياسي لهم في العراق. باقر الزبيدي القيادي في المجلس الأعلى وزير الإسكان في الحكومة العراقية أكد في حديث مع إذاعة العراق الحر أن المجموعات المسلحة غيرت استراتيجيتها في محاولة للتوصل إلى توافق سياسي مع سلطة الائتلاف، ما فرض عليهم خلط الأوراق وخلق فتنة طائفية على حد تعبيره. من ناحية أخرى أكد وزير الخارجية العراقي هشيار زباري أن مجلس الشورى الذي أسسه أهل السنة في العراق سيسهم في تحسين الوضع الديمقراطي، معتبرا أن هذا التطور سيعزز الأمن والاستقرار في البلاد، ومشيرا بعد لقاء مع رئيس مجلس الأمة الكويتي إلى أن مجلس الحكم يعتزم إشراك جميع العراقيين في العملية الديمقراطية من دون استثناء أي جماعة. من المتوقع أن يغادر اليوم الأحد جيمس بيكر مبعوث الرئيس الأمريكي لتسوية الديون العراقية إلى طوكيو في مستهل جولة جديدة تهدف إلى إقناع الدول الدائنة بخفض ديونها المستحقة على العراق. وكالة فرانس بريس نقلت عن مساعد لبيكر أن الأخيرة سيلتقي غدا الاثنين رئيس الوزراء الياباني يوريشيرو كويزومي، هذا في حين أشارت صحف يابانية إلى احتمال أن يوافق كويزومي على خفض مهم لديون بلاده بهدف تسريع خطوات إعادة التعمير في العراق. على صعيد آخر أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية ميتشيل إليوت ماريا أن الولايات المتحدة افتهمت أخيرا تعقيدات الوضع في العراق بما فيها الحاجة إلى نقل سريع للسلطات إلى العراقيين. الوزيرة الفرنسية قالت إن بلادها لا تزال راغبة في المشاركة في إعادة تعمير العراق حين تسلم واشنطن الحكم إلى حكومة عراقية ذات سيادة. في آخر تطور أمني أكد الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده اليوم قرب مدينة الفلوجة، وذلك نتيجة انفجار عبوة ناسفة. يشار إلى أن جنديا أمريكيا آخرا وطفلين عراقيين كانوا قتلوا في وقت سابق اليوم نتيجة انفجار عبوة ناسفة في حي الكرادة وسط بغداد، كما أصيب في الحادث نفسه 5 جنود أمريكيين وثمانية أعضاء في قوة الدفاع المدني العراقي إضافة إلى مترجم عراقي. من جهة أخرى ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجارات التي هزت كربلاء أمس السبت إلى 19 قتيلا بعدما توفي 5 أشخاص متأثرين بجروح أصيبوا بها في الانفجارات. وكالة أسوشيتد بريس ذكرت أن أحد المتوفين جندي بلغاري، ما يرفع عدد الجنود البلغار القتلى في الحادث إلى 5. يشار إلى أن انفجارات كربلاء أسفرت عن إصابة 120 شخصا. على صعيد ذي صلة ذكرت وكالة فرانس بريس أن وزير الدفاع البلغاري ورئيس هيئة أركان الجيش البلغاري سيتوجهان اليوم إلى العراق لمرافقة جثامين الجنود البلغار. مسؤول بارز في الدفاع البلغارية شدد على أن مهمة بلاده في العراق ستستمر رغم الهجوم الذي تعرضت له الوحدة البلغارية في كربلاء. نسبت وكالة فرانس بريس إلى وزير التجارة العراقي علي علاوي أن وزارته تجري مباحثات مع دول الخليج بهدف البدء في التجارة الحرة بين العراق وهذه الدول بعدما وقعت بغداد اتفاقيات مشابهة مع كل من تركيا وإيران. من جهة أخرى قال الوزير العراقي إنه كشف تلاعبات مالية في عقد لاستيراد الأخشاب وقعته وزارته وقيمته 80 مليون دولار، مضيفا أن ما بين 30 إلى 40 مليون دولار من قيمة العقد قد تم اختلاسه. علاوي قال أيضا إن هناك أدلة قوية تؤكد تورط أشخاص بينهم مدراء سابقون في الوزارة وأشخاص من سلطة التحالف. سيدتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة، موعدنا معكم بعد أقل من ساعة، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، نرحب بكم من جديد مع بداية فترة جديدة تأتيكم عبر برامج الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم، وتتضمن تحليلا سياسيا حول استمرار أعمال العنف في العراق مع اقتراب نقل السيادة إلى العراقيين، بالإضافة إلى تقارير محلية وحلقة معادة من برنامج مفاهيم. صحيفة أمريكية نشرت تحليلا سياسيا أشارت فيه إلى أن استمرار أعمال العنف في العراق مع اقتراب نقل السيادة إلى العراقيين قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى إجراء تعديلات كثيرة على لائحة إعادة إعمار العراق. محمد علي كاظم عد عرضا لهذا التحليل واستطلع رأي ثلاث شخصيات سياسية عراقية.
رأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في عددها الصادر يوم الأحد أن الهجمات التي تشن على قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والإسراع في الجدول الزمني لإعادة السيادة إلى العراق أمران دفعا الإدارة الأمريكية إلى تقليص حجم أجندتها الطموحة في شأن إعادة بناء العراق، رغم أن وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري اعتبر يوم السبت أن تكثيف هجمات المقاومة في العراق ناجم عن اعتقاد الرئيس المخلوع صدام حسين قبل أسبوعين وأنها ستنخفض بحسب رأيه. الصحيفة اليومية تعتقد أن مسؤولين أمريكيين ألغوا خططا لتحويل بعض الأعمال الحكومية العامة إلى أعمال خاصة، وتراجعت جهودهم الرامية إلى نزع أسلحة الميليشيات التابعة لجماعات عرقية وسياسية عراقية. صحيفة واشنطن بوست نقلت عن عادل عبد المهدي القيادي البارز في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وهي جماعة إسلامية شيعية تقول الصحيفة إنها تتعاون مع الاحتلال الأمريكي. نقلت عنه القول إن الأمريكيين بدأوا يدركون أنه ليس باستطاعتهم تغيير كل شيء يريدون تغييره في العراق، ولفت إلى أنهم بحاجة لأن يتركوا العراقيين يتخذوا القرارات المتعلقة بالمسائل الرئيسية. وتشير الصحيفة إلى أن المشرف الإداري الأمريكي بول بريمر وكبار مساعديه يركزون الآن على ترتيب تسويات مع القادة العراقيين، ويقارعون تمردا مستمرا من أجل عدم تجاوز موعد نقل السيادة إلى حكومة مؤقتة في العراق بحلول الأول من حزيران القادم. وتنقل الصحيفة عن مسؤول أمريكي معني بإعادة إعمار العراق تقول إنه طلب عدم الكشف عن هويته. تنقل عنه أنه ليس هناك شك في أن العديد من الفقرات المهمة والكبيرة قد تم تأخيرها على لائحة إعادة الإعمار أو حذفت منها نهائيا، وشدد على أن كل معني بالشأن العراقي يركز الآن على ما يجب القيام به من أجل تسليم السيادة للعراقيين بحلول الصيف المقبل. وذكرت الصحيفة أن عدد الأمريكيين الذين لقوا مصرعهم خلال مواجهة المتمردين في العراق بلغ بحسب إحصاءات وكالة فرانس بريس 209 أشخاص، وذلك منذ إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش انتهاء الحرب في الأول من أيار الماضي. وقد لاحظت واشنطن بوست أن سلطة الاحتلال قلصت المدة التي تعتزم اعتمادها في معسكر خصص لبناء جيش عراقي متطور وكفو ومدرب بشكل جيد، وحددتها بثلاثة أشهر، وفي المقابل زادت من حجم قوات الشرطة والدفاع المدني التي بإمكانها الانتشار بصورة أسرع والتي تحتاج إلى تدريب أقل. بريمر سمح أخيرا بتأسيس قوة جديدة تتألف من أعضاء في ميليشيا 5 أحزاب سياسية كي تتولى مطاردة المتمردين من خلال حصولها على دعم وتدريب أمريكي. ومع ذلك فإن عضوا في مجلس الحكم الانتقالي في العراق أبلغ الصحيفة أن الأمريكيين وعدوا العراقيين بتقليص حجم قوات الأمن العراقية وتحويلها إلى جيش عالي المهنية. ورأى غازي الياور أن على الأمريكيين أيضا ألا يتساهلوا مع هذه الميليشيات وأن يقوموا بحلها. وتقول الصحيفة إن الياور وأقرانه من أهل السنة الذين حكموا العراق فترة طويلة قلقون من ألا يفي الشيعة الذين يشكلون حوالي 60% من سكان العراق والكرد الذين تمتعوا بحكم ذاتي خلال 12 سنة الماضية بوعودهم المتعلقة بتسريح ميليشياتهم وحلها. ويصير الياور على أن من مسؤولية الأمريكيين حل هذه القضية. وتلفت صحيفة في تقريرها إلى أن جهودا كبيرة تبذل من أجل إعادة إعمار العراق بعد سنين طويلة من الحرب والعقوبات الاقتصادية وسوء إدارة حكومة الرئيس المخلوع. فقد جددت مئات من المدارس بدعم مالي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كما تجرى عمليات مكثفة لإعادة تأهيل القطاع الكهربائي وأنظمة الماء والصرف الصحي، وستستمر العام المقبل، ويتم تغطية كلفاتها من المعونة المالية الأمريكية التي بلغت أكثر من 18 مليار دولار. بريمر قال أيضا إن العراق على موعد مع عمليات إعادة إعمار واسعة ستعكس مدى عمق الالتزام الأمريكي تجاه هذا البلد. ورغم هذه المشكلات وتأثيراتها السلبية على الخطط والبرامج الأمريكية، فإن الصحيفة تنقل عن عضو في مجلس الحكم قوله إن الأمريكيين وحدهم القادرين على تنفيذ تغييرات مهمة وحاسمة في العراق. كل هذه الأمور أعزائي المستمعين سنناقشها مع أكثر من شخصية عراقية معنية، ولكن بعد فاصل قصير. المهندس باقر الزبيدي وزير الإسكان والإعمار رأى أن من المستحيل انتهاء عمليات التخريب التي تقف وراءها بقايا أجهزة النظام السابق الذي استغرق أكثر من 30 عاما في تشكيلها بمجرد إلقاء القبض على الرئيس السابق. ولفت الزبيدي إلى أن هؤلاء المخربين يسعون إلى إشعال فتنة طائفية وخلق الأوراق بما يعزز موقفهم في حوار سري يجرونه منذ أسبوع مع قوة التحالف. وقال:
بلا شك أن العمليات الإرهابية التي تحصل بين الحين والآخر لا يمكن أن تنتهي بهذه السرعة. نظام عمره 35 عاما استطاع أن يبني ما يقرب من أكثر من 200 ألف بين أجهزة أمن ومخابرات وحرس جمهوري خاص وحرس جمهوري عام. لا يمكن بهذه السرعة بعد 30 عاما أن تنتهي مثل هذه العمليات خلال أشهر معدودة. نحن نعلم أن هناك بعض العمليات ستستمر وستتحرك في استراتيجيات متعددة. احنا لاحظنا بعد ان حصرت في بعض المناطق انتقلت يوم امس الى كربلاء ليتم تفجير سياره في شارع العباس عليه السلام امام محافظه كربلاء وقتل 7 مدنيين. هذه جريمه يراد منها خلط الاوراق ويراد منها خلق فتنه طائفيه خطيره في هذا المجال. بعد القاء القبض على صدام حسين، أنا شخصيا كنت أتوقع أن الوتيرة ستزداد، ولكن هذه الوتيرة ستكون ضمن مدة محددة. هؤلاء يريدون أن يظهرون للعالم أنهم مستمرين وأن إلقاء القبض على صدام حسين لن يؤثر على حركتهم، ولذلك جمعوا كل قواهم وكل ما يملكون من قوة وحاولوا القيام بهذه الأعمال التي ظهرت للأعيان أن عمليات المقاومة بدأت تتزايد. أنا أعتقد أن الأسابيع القادمة ستشهد بداية الانحسار وأن الأشهر القادمة سيتم القضاء عليها. ما يجري من مفاوضات سرية بين رموز ما يسمى بالمقاومة مع سلطة الاحتلال منذ أسبوع تقريبا، وظهور بعض قياداتهم على التلفزيون وإبداءهم واستعدادهم للحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤشر على أن هذه العمليات تستخدم للضغط للنجاح في المفاوضات التي تجرى للدخول سواء في مجلس الحكم أو للمشاركة في الحكومة القادمة.
أما عزة الشابندر القيادي البارز في التيار الإسلامي الديمقراطي فيتفق تماما مع رأي الوزير العراقي، وسأل كل إعلامي وصحفي قائلا:
كيف تفسر ثورة الإعلام العالمي والعربي بعد اعتقال الرئيس السابق بيوم واحد؟ تفسر هذه الثورة الإعلامية الاستفهامية أنه لماذا لم ينقطع العمل التخريبي الذي يجري على الأرض العراقية؟ يعني لا أعتقد ولا يعتقد العقلاء ولو افترضنا أن جزء كبير من عمل التخريب مرتبط بشخص صدام حسين، لا أعتقد أنه اعتقاله سينعكس فورا، يعني خلال يوم أو أسبوع أو أسبوعين، على انتهاء هذا العمل التخريبي. هذا عمل غير معقول. أنا شخصيا كنت أستغرب لماذا هذه الضجة الإعلامية بعد ليلة واحدة أو ليلتين من اعتقال صدام حسين، كل الإعلاميون يسألون لماذا لم تقف أعمال ما يسمى بالمقاومة.
وفيما إذا كانت أعمال العنف الأخيرة قد أثرت على عمليات إعادة الأعمار، رأى الدكتور محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي أنه ما لم يستقر الوضع الأمني لا يتحقق انطلاق سليم لعملية إعادة البناء. ورأى المسؤول العراقي أن الأمريكيين أخطأوا في إدارة الملف الأمني، وانتقد طريقة تنفيذهم لبعض من المداهمات التي تثير السكان المدنيين بحسب تعبيره.
أنا طبعا ما مطلع على مال واشنطن بوست لحد الآن، ولكن أتوقع أنه هم يركزون كل جهودهم على الناحية الأمنية بالتأكيد، لأنه الناحية الأمنية تشغلهم بشكل أساسي أكثر من أي شيء آخر، وإذا لم يستقر الأمن لا يستطيعون القيام بتنفيذ المشاريع الأخرى. هذا الشيء طبيعي، وإحنا من الأول هذا رأينا طبعا. وهم معالجتهم من الناحية الأمنية معالجة خاطئة أنا في تصوري، لأنه لا يقبلون إعطاء الفايل الأمني للعراقيين، يعني الأمن الذي يخص المدن والمناطق الآهلة بالسكان، وهذا صار إحنا أشهر طالب به. وفي نفس الوقت المداهمات والاعتقالات والمسائل اللي سووها طبعا، يعني أنا في رأيي كل ده تصير في مناطق آهلة بالسكان، وهي تؤدي إلى ردود فعل سلبية من قبل كثير من الناس اللي ما لهم علاقة بالموضوع، وهم يصيرون ضحايا لهذه العمليات، سواء عمليات الناس الذين يستخدمون العنف ضدهم أو الأمريكية التي تريد تعتقل هؤلاء يعني. وهذه العمليات طبعا لها أثار سلبية بشكل أساسي، وأعتقد أنها لا تنهي بسهولة العمليات العنفية يعني الموجودة التي تستخدم من قبل أنصار النظام السابق أو الإرهابيين من الخارج أو غيرهم. لذلك أنا أعتقد أنه في الحقيقة هذا صحيح، يعني هم مشغولين من ناحية الأمنية، ولذلك المسائل الأخرى تصبح ثانوية، وهذا طبعا يضر بالشعب العراقي، لأن الشعب العراقي وضع المعاشي ليس جيدا، والبطالة موجودة، وبقدر ما يحتاج إلى أمن يحتاج أيضا إلى معالجة المشاكل المعاشية والاقتصادية بالتأكيد. فمن هذا مهم، وأنا أعتقد أنه هذا الأمر كان متوقعا من الأول، لأنهم حلوا الجيش بالأول، حلوا كل الأجهزة، حلوا الدولة كلها، وطبعا تعرفون أن ضبط الأمور بعد حل كل هذه الأجهزة بهذه الصورة اللي صارت يعني ليس سهلا بالتأكيد يعني.
إلا أن الوزير الزبيدي رأى من موقعه أن سلطة الائتلاف تبذل جهودا كبيرة من أجل دفع عملية الإعمار وتمويلها، سواء من المعونة الأمريكية أو الأجنبية أو حتى من الميزانية العراقية، وقال
من خلال معايشتي كوزير للإعمار لحركة إعمار العراق، ألاحظ أن هناك جهود مكثفة لسلطة الائتلاف للإسراع بعمليات الإعمار، سواء كانت من المنحة الأمريكية أو منحة الدول الأخرى في مدريد، بل حتى من الميزانية العراقية. أنا قبل أكثر من أسبوع استقبلت السيد السفير بريمر، وعندما شعر أن هناك فعلا حاجة لبناء وحدات سكنية، أبدأ استعداد لتقديم 100 مليون دولار إلى وزارة الإعمار والإسكان في ضمن ميزانية عام 2004 كمخصصات إضافية للميزانية. وهذا يعني أن سلطة الائتلاف جادة، والحاكم المدني الأمريكي جاد في زيادة مخصصات أغلب الوزارات، وهذا حصل فعلا في وزارة الكهرباء، كذلك قدم أكثر من 200 مليون دولار. كل ذلك يؤكد لنا أن هناك جهودا حثيثة للاستمرار بإعادة إعمار العراق، ومن ضمن ذلك هو إعادة بناء الجيش العراقي على أسس وطنية حقيقية يشارك فيها كافة أبناء الشعب العراقي، دون أن يكون الجيش يمثل شريحة واحدة كما كان سابقا يمثل كل شرائح الشعب العراقي بعربه بكرده بسنته بشيعته بتركمانه بمسيحيه. هذا العراق الجديد يراد بناء جيش عراق جديد وشرطة عراقية جديدة واستخبارات جنائية جديدة يتم إعدادها في هذه الأيام. كل ذلك وحتى ميليشيات الأحزاب تتحل نفسها وتدخل ضمن هذه التشكيلات دون أن تحتفظ بكونها ميليشيات مستقلة.
وفي شأن الموقف من الميليشيات المسلحة التابعة للجماعات العرقية والطائفية العراقية، يرفض الدكتور محمود عثمان قيام قوة عسكرية ميليشياوية من عناصر الجماعات العرقية والسياسية العراقية، ويطالب في أن تذوب هذه الميليشيات في أطر القوات المسلحة الجديدة. وقال:
يعني حقيقة هنا نرجع إلى نفس الموضوع، أعتقد أن هذا الموضوع أيضا يعالج بشكل خاطئ. نحن في وقت طلبنا طالفاء الأمن العراقيين، وضمن هذا طلبنا أنه تكون هنالك قوة عراقية تقوم بحفظ الأمن متكونة من الشرطة، من الدفاع المدني، من ضباط الجيش القدامى، من بعض القوى من الجيش والشرطة القدامى الذين لم يكونوا تابعين أو مخلصين لنظام صدام. وكذلك قلنا أنه ممكن لميليشيات الأحزاب أن تتحول إلى قوى للشرطة بدون استثناء. طبعا أي حزب أي جهة تستطيع أن تعطي ميليشيات، ليس فقط فلان حزب أو حزب الفلاني، لكن الآن هم معالجتهم لهذا خاطئ أيضا. هم جمعوا بعض الميليشيات من بعض الأحزاب، وهذه الأحزاب طبعا لها صفات خاصة باللغم من أنه ليس المنتسب هذه الأحزاب كلهم الشيعة، طبعا بها السنة أيضا بها أكراد وغيره، ولكن مع هذا جمعهم لبعض هؤلاء بمقدار فوج واحد تقريبا من 5 أحزاب، وأن هؤلاء حسب ما سمعنا قوى طارئة يعملون مع قوات التحالف، أي أيضا سوف لا يستطيعون القيام بشيء، لأن الناس تنظر لهم كجزء من قوات التحالف، وتكون لدى العناصر التي تستخدم العنف في هذا الوضع نفس الموقف من قوات التحالف. يعني هذه القوى لا تستطيع القيام بشيء، لأنها ليست قوى عراقية مستقلة وتتبع إدارات عراقية أو قيادات عراقية. أعتقد هذه المعالجة أيضا خاطئة، وبالإضافة إلى أنها خلقت ردود فعل لدى السنة وغير السنة والآخرين الذين لم يشاركوا في هذه الميليشيات، وأصبح الموضوع أكثر تعقيدا طبعا.
سيدتي سادتي، انتهت هذه الفترة التحليلية، أما الآن فأعود معكم إلى الزميلة فريال حسين وبقية مواد برامجنا.
سيداتي وسادتي، بعد أن تابعنا تحليلا سياسيا لصحيفة أمريكية حول انعكاسات استمرار أعمال العنف في العراق مع اقتراب نقل السيادة إلى العراقيين، ندعوكم الآن إلى التوقف مع زاوية الغناء البدوي.
سفرنا جيت ورشا قوعد قفز من الغزلة رايح جمال الزين صورة رسم فنا جيت ورشا قوعد قفز من الغزلة
سيداتي وسادتي، ومن التقارير المحلية التي وافانا بها مراسلونا سنتابع تقريرين، الأول من كركوك حول مذكرة لمثقفي المحافظة يطالبون بها إشراك المثقفين من كافة القوميات في مجلس المحافظة الجديد، ثم ننتقل إلى أربيل لنتعرف على بيان صادر من اتحاد علماء الدين المسلمين في كردستان العراق. هذا أولا سوران الداودي في لقاء أجراه مع سمكو جباري وهو صحفي يرأس مجموعة من مثقفي محافظة كركوك للحديث عن الأسباب التي دفعت بمثقفي المحافظة من كافة القوميات بتقديم مذكرة إلى سلطة الائتلاف بضم المثقفين إلى مجلس المحافظة.
قدمت مجموعة من المثقفين في كركوك مذكرة إلى مسؤول السلطة الائتلافية الكولونيل ميفل، طالبوا فيها بإشراك المثقفين من مواطني مدينة كركوك في المجلس الجديد الذي من المزمع تشكيله، وضمت المذكرة أسماء العشرات من المثقفين ومن كافة القوميات العربية والتركمانية والآشورية والكردية. وتأتي هذه المذكرة في عقاب قرار سلطة الائتلاف في كركوك توسيع مجلس المحافظة وتشكيل مجلس آخر يضم 20 عضوا يكون بمثابة مجلس تنفيذي يترأسه محافظ كركوك. وقال سمكو جباري وهو صحفي ويرأس هذه المجموعة إن خطوتهم هذه جاءت نتيجة إحساسهم بأن مجلس المحافظة يفتقد إلى ممثلين عن المثقفين والمجتمع المدني الذين يطرحون المشاريع الثقافية والتي يرون إن المنطقة والمدينة بحاجة ماسة إليها. بداية قال سمكو جباري:
نحن كشريحة مثقفة وواعية ضمن المجتمع المدني في محافظة كركوك قدمنا بطلب إلى الكولونيل ميزل المسؤول العسكري للمحافظة لغرض المشاركة بمجلس الإدارة المدنية بالمحافظة كشريح واعي بالمجتمع المدني، وذلك لتحمل المسؤولية المقصنية بهذه المرحلة الراهنة ولتثبيت ركائز المجتمع المقصني المجتمع المدني المنشود. وإن قائمتنا تضم العشرات من المثقفي المحافظة من مختلف القوميات من العرب والترفمان والكلدواشور والكرد، ويضم القائمة بين الكتاب والأدباء والفنانين التشكيليين وإلى آخره من الذين لهم تواجد وحضور فعلي على الساحة الثقافية بالمحافظة.
وعن الأسباب التي دفعتهم إلى تقديم هذه المذكرة قال:
عندما قدمنا الطلب لاحظنا أنه بتشكيلة المجلس هناك النقص، أو خلينا نسميه هو إذا تقدر تقول يعني كمفردة نقص، يعتبر المفردة وافية لها، لأنه الحضور الثقافي ضمن المجلس نراه إن لم نكن مفقودا ولربما شبه مرفوض. لهذا ارتأينا بأنه يجب أن ينضم ضمن أن يتواجد الصوت الثقافي ضمن المجلس لدعم وإسناد المشاريع الثقافية بالمحافظة، وأن يكون هناك زخم ثقافي ضمن أعمال المجلس بالأحرى. كحقيقة احنا كمدينة كركوك مثل بقية سائر مدن العراقية عانينا لعقود من السنين من الحكم الدكتاتوري المتسلط، ولم يكن هناك اي منفذ ثقافي كبقية المنافذ الحياتية الاخرى بالعراق تحت طائل ذلك النظام البائد. في الحقيقة في الوقت الحاضر هناك متسع من المجال لتقديم أو لإبراز مشاريع ثقافية على الساحة العراقية وبالأخص في محافظة كركوك.
الأحزاب والتيارات السياسية ما زالت هي صاحبة الرأي والقرار في مجلس محافظة كركوك، مع وجود صراع بينها تجسد في المظاهرات والمسيرات التي نظمتها. أين سيكون موقع المثقفين في هذه المعادلة؟ وهل سيستطيعون من إيجاد التوازن أم إنهم ينجذبون إلى ذلك الصراع؟ سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
ومن كركوك ننتقل إلى محافظة شمالية أخرى، حيث التقى عبد الحميد زيباري بعضو المكتب التنفيذي لاتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان العراق لتسليط الضوء على بيان نددوا فيه بطروحات الأحزاب السياسية العراقية حول منح الفيدرالية على أساس المحافظات كحل مستقبلي للقضية العراقية.
ندد اتحاد العلماء الدين الإسلامي في كردستان العراق في بيان أصدروه طروحات بعض القوى السياسية العراقية التي تتضمن منح الفيدرالية على أساس المحافظات كحل للقضية العراقية مستقبلا. واعتبر البيان بأن هذه الصيغة من الفيدرالية مؤامرة كبيرة ضد طموحات الشعب الكردي. وعن خلفيات إصدار هذا البيان صرح لإذاعتنا ملا عمر سوري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد بقوله:
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد سماعنا لما سموه بفيدرالية المحافظات، بلا شك تخوف شعبنا الكردي من هذا القول بكافة طبقاته. وكما سمعنا رئاسة الجامعة استنكر هذا القول ورد عليهم. ونحن كعلماء الدين الإسلامي في كردستان في كل الجوامع في خطب أيام الجمعة بدون شك شرحنا هذا الكلام وأعددنا ردوداً عليه، لأن المقصود بفيدرالية المحافظات هو التقليل من شأن المسألة الكردية المشروعة. وتخوف قائلي هذا القول تخوفهم من أن الشعب الكردي يدعو إلى فيدرالية منطقة كردستان، إلى فيدرالية كردستان كله، وعندما نسمع قول هؤلاء بفيدرالية المحافظات هم يقصدون على أن يكون لكل محافظة حكم إقليمي أو حكم مدني لا لمنطقة كردستان خاصة. وهذا إذا حصل تطبيق فيدرالية المحافظات يعني أن الحكم والسلطة وكل الحقوق للحكم المركزي والأغلبية، وحين ذاك نحن كشعب الكردي نصبح محروما كالسنة الماضية، نصبح محروما من حقوق المشروع ولا نصل إلا لبعض الحقوق المدنية، وهذا ما يساوي قطرة دم من دماء شعبنا التي سالت بحورا منذ أن قام شعبنا قبل 60 سنة بثورة ضد الظلم وضد اضطهاد شعبنا. وطبعا كما قلنا مخايفنا من مقولة فيدرالية المحافظات بسبب أن شعبنا يصبح مغدورا ومظلوما ولم يحصل على شيء من حقوقه، وهذا ما لا يقبل شعبنا بصورة خطئية. وبالتالي فإن علماء الإسلام في كردستان من منطلق الشريعة الإسلامية العادلة، من منطلق القرآن والسنة الكريمة، من هذا المنطلق العادل لا نقبل بأي حق بأي حكم سوى الحكم الذي يوصلنا إلى كافة حقوقنا المشروعة، وباصطلاح العصر ما يسمى بالفيدرالية، الفيدرالية الكاملة، لا يمكن أن نقبل بغير ذلك، وبالله التوفيق.
يذكر أن مجلس جامعة صلاح الدين أصدر أيضا قبل أيام بيانا استنكر فيه هذه الطروحات وأعلنت تأييدها ودعمها على منح الفيدرالية للشعب الكردي على أساس جغرافي وقومي ضمن إطار عراقي ديمقراطي برلماني فيدرالي. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
قبل أن نتابع وإياكم حلقة معادة من برنامج مفاهيم، نبقى مع هذه الأغنية الكردية. وما زلنا سيداتي وسادتي في كردستان العراق لننتقل إلى جو بعيد عن السياسة. وقبل أن نتابع وإياكم حلقة معادة من برنامج مفاهيم، نبقى مع هذه الأغنية الكردية.
خلك من تي فور، خلك من تي فور، ملك من تي لدل بكوان زيب يا دل برين كرتي جگر بخين كرتي دل هارودين كرتي اكستي چوان زيب يا دل برين كرتي جگر بخين كرتي دل هارودين كرتي آکوشتی چوانزه. دل هارو دین کردی
آگفتی چوانده یاد البرین کردی جگر بخین کردی دل هارو بین کردی آگفتی چوانده باغاتی به تراخاتی درد بساغاتی یه دل به ایشانده رو گو شیرین توی سر و بروین توی شیرین و همسین توی ممید زندانده یا دل برین کر توی جگر بخین کر توی دل هارو دین کر توی آکوشتی چوانده یا دل برین کردوی زگر بخین کردوی دل هارو دین کردوی آکوشتی چوانده
سيداتي وسادتي بسبب تمتع الزميل أكرم أيوب بإجازة أعياد السنة الميلادية الجديدة سنعيد على حضراتكم حلقة من برنامج مفاهيم حول التغيير الديمقراطي في العراق عبر لقاء مع الدكتور عبد الخالق حسين.
إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
مستمعي الكرام أهلا بكم، نتناول في هذه الحلقة مسألة التغيير الديمقراطي في العراق مع الدكتور عبد الخالق حسين، وفيها يعرض الكاتب العراقي لأبعاد عملية التغيير الديمقراطي في العراق والممارسات السياسية للنخب وللمواطنين العاديين ضمن عملية التغيير وعلى المستويين النظري والتطبيقي. في البداية سألنا الدكتور عبد الخالق حسين عن أبعاد عملية التغيير الديمقراطي في العراق.
في الحقيقة عملية التحول الديمقراطي ليست عملية سهلة، عملية معقدة جدا، خاصة والعراق مر خلال فترة أو في تاريخه كله، يعني حتى لو نذهب إلى العهد الملكي التاريخ الديمقراطية كانت مشوهة وأعطت انطباع سيء عن الديمقراطية، بحيث الجماهير الشعب كلها كانوا يستهزئون أو يستهينون بالديمقراطية، لأن يشوفون الديمقراطية في تلك الفترة كانت الانتخابات تزيف وكل شيء باسم الديمقراطية، وكان العكس هو الذي يحصل. فأساسا ما ليس هناك تاريخ واضح للديمقراطية في العراق، هذه واحد. ثانيا بعد مجيء النظام البعثي إلى السلطة، يعني منذ الثورات التي حصلت أو الانقلابات، يعني خاصة التركيز في الظلم وفي التجاوز على حقوق البشر في العراق، صار من 8 شباط 63 وبلغ الذروة في عهد صدام حسين، حيث المقابر الجماعية إلى آخره، سياسة الحزب الواحد، الحكم الواحد. يعني لو ناخذ تقريبا 70% من الشعب العراقي ولدوا بعد 68، فهذا تقريبا 70% من الشعب العراقي لم يعرف أي شيء عن الديمقراطية. الديمقراطية عملية صعبة وتدريجية، يعني قال أحد الفلاسفة عن الديمقراطية أن عامل الديمقراطية أشبه بالدواء الطبي العلاج، لا تعطي جرعة كبيرة وتأتي تدريجيا. هذه الديمقراطية في الغرب لم تولد خلال بين عشية وضحاها، بل أخذت حدود 300 سنة من عصر النهضة، اليقظة والتنوير ونشر الأفكار الديمقراطية، وتدريجيا كل مرحلة في خلال النضال الجماهيري الجماهير تحصل على حقوق أكثر وأكثر. الشيء المهم في العراق أنه العقبة الكأداء أمام الديمقراطية أزيلت. العقبة الكأداء كانت نظام البعثي، نظام الحزب الواحد، النظام الذي تبنى الفاشية أو النازية الألمانية وطبقها بأساليب ستالينية حديدية في منتهى الرعونة والقساوة. هذا الشعب من الصعوبة أنه فجأة يفهم الديمقراطية. والآن نسمع تقارير تجي من العراق بسبب الأزمات المعيشية وغياب الأمن، الشعب تقريبا الناس لم يتحدثوا عن الديمقراطية والانتخابات والدستور. هذه الأشياء المهمة أصبحت ثانوية بالنسبة لهم، لأن العناصر الأساسية لاستمرارية الحياة تقريبا معدومة. الأمن، الحاجيات الأساسية، الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والنقل، والأمن أهم شيء. فالآن المفروض تركيز على هذه الأمور ومن ثم الترويج للديمقراطية، للعمل على رفع مستوى الوعي الجماهيري للديمقراطية واحترام نتائجها.
نعم، طيب هل هناك وعي حقيقي على مستوى النخبة وعلى مستوى المواطن العادي بأهمية التغيير الديمقراطي؟
هذه الأهمية موجودة، الأهمية النخبة أيضا موجودة. يعني أغلب القيادات السياسية حتى الإسلاميين، من جميع الجهات، يعني حتى الحزب الإسلامي الذي هو يقولون أنه امتداد لإخوان المسلمين أو نجي للأحزاب الشيعية الإسلامية، كلهم تقريبا يعلنون أنهم مع الديمقراطية ومع التعددية ومع هذا الشيء. لكن مسألة قبول تطبيق العملي، كلتنا مهما تبجحنا أو حكينا وتكلمنا عن الديمقراطية، احنا انحدارنا وتربيتنا جاءت بقساوة من خلال تربية لا ديمقراطية. لأن المجتمع العراقي كأي مجتمع شرقي هو مجتمع تربى على القيم الأبوية، الباترونايزينج مثل ما يقولها، البطرياركية الأبوية، مجتمع عشائري، مجتمع قبلي، مجتمع ديني، مجتمع مذهبي. شوف الناس الآن يهتمون أكثر بما يقوله آية الله السيستاني أو ما يقوله رؤساء عشائرهم أو ما يصدر من شخصيات دينية. فهذا يؤدي إلى أن هناك تخلف في الوعي موجود، ويجب معاملة الوضع حسب المستوى، حسب المرحلة التاريخية. يجب أن لا نعامل المجتمع العراقي ونحاول نطبق الديمقراطية كما لو احنا في السويد. مجتمع السويدي او المجتمع البريطاني او المجتمعات الاوروبيه الغربيه خاصه، هذه مرت خلال عقود او قرون الى ان وصلت هذه المرحله، بحيث اصبحت الديمقراطيه جزء من التربيه الشخصيه. لا لان هؤلاء اكثر ثقافه ومعرفه في الغرب، ابدا، مع ثقافتهم السياسيه جدا واطيه، جدا واطيه ثقافه الاغلب الغربيين، الجماهير العامه تسألهم عن رئيس الوزراء شو اسمه ما يعرفه، ما يهتمون بالسياسة. لكن أصبحت الديمقراطية تقليد داخل، تقليد تربوي، بحيث يعتبر أي تجاوز على التقاليد الديمقراطية شيء مخل بالشرف، مثل الكذب. الكذب عندهم حرام هنا في الغرب، لا لأنهم أكثر ثقافة ولا لأنهم ملتزمين بالدين، بل أصبح الكذب عندهم الجريمة مخلة بالشرف. يعني قبل فترة سمعت أنه أحد الصحفيين البريطانيين كذب في تقارير، ولما انكشفت الكذبة مالته راح انتحر، ما يقدر يعيش بالمجتمع. نفس الشيء على نفس المستوى. القيم الديمقراطية في الغرب أصبحت جزء من تقاليد وأعراف والكولتشر مالتهم، الثقافة التقليدية مالتهم. هذا الشيء بعد متخلف في العراق. فالنخبة هي إفراز المجتمع. النخبة يقول أنه الديمقراطية تبدأ من العائلة، تبدأ من الطفولة، تبدأ من الروضة. يعني إذا نجي للعراقي بالبيت يعاملوا بقسوة، وعندنا مثل يقول اركض وراء الذي يبكيك ولا تركض وراء الذي ضحكك، فهذا معناه قساوة. فتشوف الطفل يعاقب، الطفل الأصغر لازم يضطهد من قبل الأخ الأكبر، الأب يضطهد الزوجة، الأب يضطهد الأطفال، الأطفال من يروحوا المدرسة المدرسين يضطهدوهم، يروح للجيش يضطهد، بعدين السلطة تضطهده وفي السجون والجامعات إلى آخره. هذا المجتمع هو خلاصة اضطهاد من العائلة من الطفولة إلى أن يموت. هاي القيم يجب أن نبدلها، يجب حملة واسعة وعميقة وتربوية وثقافية تبدأ من الروضة ومن العائلة، حملة تشمل جميع أجهزة الإعلام والمدارس والتثقيف والدراسات العليا. هذه النخبة هي إفراز المجتمع. أنا أشوف يعني كثير من النخبويين مشترك وياهم ونتناقش في مسائل، مجرد تختلف معاه 5% يسجلك في القائمة السوداء، يصير كما لو أنت عدو يعاملك. أخي أنا متفق معاك 80% 90% من أفكارك، لكن ما يرفضك لأنه اختلفت معاه 10% من أفكاره. فحتى النخبة هي قياسا إلى النخبة في الغرب متخلفة.
طيب، التقارير الواردة من العراق تشير إلى أن الممارسات السياسية للفئات التي تدعي أنها متقدمة في الوعي السياسي، حتى هذه الممارسات لا ترقى إلى مستوى التغيير الديمقراطي.
بالتأكيد هذا الشيء مخيف، وأيضا جزء من عملية تربوية، جزء من عملية الأبوية الباترونايزنج البطريركية. القيادات السياسية حتى ولو ادعت أنها ديمقراطية وأحزاب ديمقراطية، فتجد أنها تتصرف كنفس الشيء، نفس التصرفات، يعني مع اختلاف الدرجة طبعا. تشوف هذا التأليه للقيادة للأشخاص، عبادة الشخصية. نسمع الآن أنه بوسترات في الشوارع، مثلا تأليه بعض الشخصيات وتمجيدهم، هذا شيء خطأ طبعا، هذا امتداد للماضي. ويجب على الإعلام أيضا والكتاب الأحرار المثقفين المتنورين أنه يشنون حملة ضد هذا الشيء. أهم شيء التواضع. القائد السياسي تشوف حتى في العالم مثلا نروح للهند، الناس الزعماء الهنود اللي كسبوا المكانة العالية الروحية مثل غاندي ونهرو لم يأتي عن طريق التأليه والتمجيد، بل عن طريق تواضعهم. هم أعطوا مثال في التواضع، بحيث غاندي مثلا كان يمشي عريان مجرد وزرة تحيط به وهو العنزة مالته، ويريد يشجع الناس يصيرون مثله في التواضع. هذا الشيء خلاه يكسب المكانة العالية. أما في العراق، ولأن بعدهم ما يفتهمون هذا الشيء، والسياسيين عادة مع احترامي لهم القادة السياسيين يبدو أنهم ما عندهم الوقت الكافي لقراءة القضايا الفكرية والثقافية والاطلاع على ما جرى التطور الفكري في العالم. المفروض يكون عندهم فرد سلاح فكري يحميهم من السقوط في هذه الأشياء، في هذه المهاوي، وإلا ما سوينا شيء، راح نرجع إلى نفس الأخطاء اللي ارتكبتها القيادات الأحزاب السابقة وفشلنا، وبالأخير راح تعاد المآسي. ولذلك يجب عشان حملة على عدم تمجيد الشخصيات. المجد الشخص نعم إذا قام بعمل جيد رائع نبرزه. الناس يعني يجب أن لا نغمض حقوقهم. أي قائد سياسي يقوم بعمل جيد رائع يجب أن يثمن، لكنه لا تمجيد فارغ مجرد لأنه قائد حزب فلان أو لأنه ابن الشهيد فلان أو لأنه ابن الزعيم السياسي فلان وأخوه كذا، هذا غلط. كل شخص يجب أن يثمن حسب إمكانياته وحسب خدماته وتضحياته، هذا الشيء الذي أعتقده.
طيب، هناك من ينظر بتشاؤم إلى إيجابية التغيير الديمقراطي في العراق، كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟
هذا التشاؤم متوقع، والنتيجة نتيجة لمثل ما يسموها بالإنجليزي high expectation، كانوا يتوقعون أنه كن فيكون، مجرد صدام حسين يسقط والبعث يسقط العراق يصير جنة، أبواب النعيم أبواب الجنة راح تنفتح لهم. العراق مخرب، خراب بشري واقتصادي، وجميع الركائز الاقتصادية مدمرة، خاصة خلال 13 سنة الماضية جميع المؤسسات الاقتصادية الكبرى مثل النفط، منشآت النفطية، الطرق، القطارات، الكهرباء، مؤسسات الماء، المجاري، هذه كلها تركت بدون إدامة وكلها تحتاج إلى تبديل وتعمير وإصلاح وإعادة بناء. فلذلك نواجه هذه المشاكل. العراقيون يعتقدون أنه مجرد سقط صدام لازم الكهرباء 24 ساعة، المي نقي، الأمور تمشي، الوظائف 100% كاملة، ماكو بطالة، صفر. في الوقت الذي هذا الشيء لم يتحقق وكان متوقعا لم يتحقق، لأنه هذا الدمار الفكري والاقتصادي الذي حصل خلال 35 أو 40 سنة الماضية.
في ختام حلقة اليوم من برنامج مفاهيم، نقدم الشكر والتقدير للدكتور عبد الخالق حسين.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي مفاهيم، مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.